بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأيام الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى، فما يأتي به الله لا شك أن كله خير إن شاء الله تبارك وتعالى، وتجري بمقادير الله تبارك وتعالى. فكان من حسن الطالع شيخ سامح، نحن نتكلم في هذه الآونة عن بعض قضايا العقيدة، وبدأنا بقضية الأصول التي بنى عليها المخالفون أهل السنة مذاهبهم في مسائل الاعتقاد، وقلنا أن الخلل في مسائل الاعتقاد إنما هو ناتج عن هذه الأصول. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأصول التي بنى عليها أهل السنة مذهبهم في الاعتقاد، و تكلمنا بعد ذلك عن مسائل الإيمان، وبدأنا بكتاب الشيخ محمد محمود الخضير. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنعرض معكم هذا الكتاب الذي هو في غاية الأهمية، وهو كتاب إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي لاتجاهات البنية الاستدلالية الأصول المنهجية للشيخ سلطان دكتور سلطان العميري. وحقيقة إن البحث من كما تعلمون من إصدارات نماء، وهذا الكتاب أنا أراه زبدة، يعني الشيخ سلطان معروف بصبره على البحث العلمي، ومعروف حفظه الله تبارك وتعالى بقوة استقصائه وإخلاصه في البحث، للدرجة التي يعني هو يستقصي يأتي إلى نهاية البحث تماما ويعرض الشبهات ويرد عليها. وحقيقة الأمر أن هذا البحث حين خرج أحدث ضجة. المهم، هذا البحث بحث مهم جدا، وأنا سأعرض خلاله أفكار في غاية الأهمية. فأنا أتمنى من الإخوة الأحبة سبحان الله يعني أن ينتبهوا معنا وأن يستمروا في هذا العرض المهم جدا جدا، لأن هو ليس هذا العرض لن يكون مجرد عرض لقضية الإعذار فقط بالجهل. سنخوض في بعض قضايا الإيمان وبعض قضايا القدر، وسنخوض في بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الفرق المخالفة لأهل السنة وما إلى ذلك، مع بعض المسائل المعاصرة المهمة جدا. فهذا الأمر بالنسبة لي في غاية الأهمية يا إخوة. وهذا الكتاب حقيقة الأمر أنا أرى أنه يعني هو خلاصة الأبحاث التي كتبت في هذه القضية في الفترة الأخيرة. أنتم تعلمون أنه كتب كثير جدا في هذه القضية، وفي حقيقة الأمر الذي يعني جعل هذا البحث على وجه الخصوص يلقى مني قبولا حسنا، أن الشيخ تقريبا وصل لنفس القناعة اللي هي موجودة عندي. طب من أين أتتني هذه القناعة؟ في حقيقة الأمر أنا لا أخفيكم سرا أن هذه القناعة أتت من جرد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومعرفة رأيه أو خلاصة كلامه في هذه المسألة، وتقريبا الذي وصل إليه خلاصة بحث الدكتور سلطان العميري حفظه الله تعالى. يعني لا أقول ابن تيمية، طبعا حين يقرر هذه المسائل هو يقررها من ثلاث جهات فقط لا يزيد عليه: الجهة الأولى الكتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البحث بيتكلم في يعني بيتناول أمور مهمة، بيتكلم عن اتجاه الإعذار بالجهل في مسائل الشرك، حقيقته بنيته الاستدلالية وأصوله المنهجية، بيتكلم عن حقيقة الإعذار في مسائل الشرك والقائلون بذلك، يعني عرض الأول القائلون بهذه القضية في القديم والحديث. اتكلم عن البنية الاستدلالية لاتجاه الإعذار بالجهل في مسائل الشرك، وتكلم عن الأصول المنهجية التي بني عليها مسألة الإعذار بالجهل، وهذا أمر في غاية الأهمية كذلك يا شباب. وفي الفصل الثاني بيتكلم عن اتجاه المنع من الإعذار، تكلم بقى اتجاه المنع من الإعذار. انت تعرف ان الدعوة النجدية اصلا هم لا يقولون بالعذر بالجهل، وهو بذلك يعني كأنه يهاجم طيارا عريضا في طول وعرض المملكة العربية السعودية. ولذلك البحث جريء في غاية الجرأة، البحث في غاية، أنا أرى أن البحث، صدور البحث في هذا التوقيت بهذه الصورة من الشيخ سلطان في غاية الجرأة، فهذا أمر مهم جدا. فهو يتكلم عن الذين قالوا بذلك من المتقدمين والمعاصرين، واتجاه المنع من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك، حقيقته بنيته الاستدلالية وأصوله المنهجية وما إلى ذلك. وبعد كده أتكلم عن الخلاصات والاستنتاجات. على كل حال أنا أريد أن أبدأ معكم مباشرة، وكما قلت وأؤكد دائما أن مجرد عرض الكتاب هنا والدوران حول بعض مباحثه وتوضيحها ومناقشتها وفي بالأصالة لا يغني عن قراءة البحث. وبتكلم الشيخ حفظه الله تعالى، أنا أعرض الآن بقى، وبتكلم عن الاضطراب الواقع في باب التكفير، بيرجع إلى، بيقول كده مسألة التكفير، الاضطراب الواقع في باب التكفير يرجع إلى أمرين. الأمر الأول الاضطراب في ضبط الأمور المكفرة وتحديد المناطات، لأن الأمور المكفرة عند من يكفر بها هي غير منضبطة أولا، ولا يستطيعون تحديد مناطاتها، ولذلك يأتي فيها خلل كبير. أو الاضطراب في ضبط شروط تكفير المعين وكذلك ضوابط تكفير المعين كما سيأتي معا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين له كلمة جميلة جدا، يعني يقول رحمه الله: مسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقا وتصويرا. ثم يتكلم الشيخ عن مسارات النص الشرعي في تقبيح الشرك. وكثير من العلماء والعامة الذين يقعون في الشرك ليس البلاء من أنهم يجهلون أن العبادة لا تكون إلا لله، ولكن لجهلهم بكثير مما لو فعله المرء صار مشركا، فيجهلون بعض ما يدخل في العبادة وبعض ما يدخل في الشرك، ودي مسألة شائكة كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا بالنسبة لاتجاه الإعذار بالجهل في الشرك، يعني نقول بداية كتقرير: المسلم الذي أعلن إقراره بالإسلام والتزم، هو مقر بالإسلام في الجملة، والتزم بجملة أصول الدين، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وثبت لنا إقراره ذلك بيقين، هذه قاعدة مهمة. المسلم الذي أعلن إقراره بالإسلام، هو مقر بالإسلام والتزم بجملة أصول الدين وثبت لنا إقراره ذلك بيقين، إذا وقع في بعض صور الشرك الأكبر، يبقى هو مسلم أهو مقر بالإسلام ملتزم بجملة أصول الدين، بس وقع في بعض الصور، وقع في بعض صور الشرك الأكبر، مثل ماذا؟ مثل الاستغاثة بغير الله مثلا، يعني وهو جاهل بحكم فعله بحيث لا يعلم أن ما فعله شرك أكبر مناقض للدين، مناقض لدينه، سواء كان جهله لانعدام علمه به أو لطرق التأويل عليه، فإنه لا يحكم عليه بالكفر، هذا جاهل لا يحكم عليه بالكفر ولا يرتفع عنه وصف الإسلام، وإنما يعامل معاملة المسلم وتنطبق في حقه جميع أحكام الإسلام. يعني هو هنا يتكلم كأنه أدخل مسألة العذر بالجهل في مسألة العذر بالتأويل. فمن فعل من أهل الإسلام، هذه قاعدة مقررة يقررها دائما شيخ الإسلام ويستدل لها استدلالات كثيرة جدا، فمن فعل من أهل الإسلام ما هو شرك أكبر وهو يظن بسبب جهله المعتبر أو تأويله المعتبر أن ما فعله لا يدخل في باب الشرك، مستحيل أن تصفه حين ذاك بالشرك في الشرع ولا تنطبق عليه أحكام أهل الشرك في الدنيا، ودي مسألة في غاية الأهمية. طبعا قاعدة الإعذار بالجهل قاعدة عامة، يعني تشمل كل مخالفة شرعية حتى ولو كانت داخلة في باب الشرك، لذلك احنا سنتكلم الآن عن من يقول بهذا الأمر. الشيخ العثيمين يقول: الجهل بالحكم. طبعا الشيخ العثيمين كذلك ممن يخالف من علماء المملكة الذين أو من العلماء النجديين الذين يخالفون سير علماء نجد المتقدمين عنه في هذا الباب. يقول: الجهل بالحكم فيما يكفر كالجهل بالحكم فيما يفسق، فكما أن الجاهل بما يفسق، يعني لو أنه ارتكب أمرا مفسقا لكنه جاهل به، فكما أن الجاهل بما يفسق يعذر بجهله، فكذلك الجاهل بما يكفر يعذر بجهله ولا فرق. يعني أن تقول هذا فعل فعلا مفسقا، أقول لك أنا لا أدري أنه فعل مفسق، أنت لا تستطيع أن تفسقه بهذا، فكذلك لو أنه فعل فعلا مكفرا وهو لا يدري أن ما فعله هو فعل مكفر، في هذه الحالة أنت لا تستطيع أن تطلق عليه حكم الكفر، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ويقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يشمل كل ما يعذب عليه الإنسان. طبعا القول في الإعذار بالجهل قائم على أصلين كبيرين: القول في في الإعذار بالجهل قائم على أصلين كبيرين. الأصل الأول أنه لا تكليف على العباد إلا بالشرع المنزل، لا تكليف على العباد إلا بالشرع الإيه؟ المنزل. القول في العموم في الإعذار بالجهل بحيث يشمل مسائل الظاهرة كمسائل الشرك وغيرها اختاره طبعا عدد من العلماء المحققين الكبار، يعني تقدر تقول مثل ابن حزم رحمه الله تعالى وابن العربي المالكي والقاضي عياض وابن تيمية وابن القيم والذهبي، شيخ عبد الرحمن المعلم اليماني والشيخ السعدي والشيخ ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية نص على أن هذا هو القول الذي كان عليه الصحابة وأكثر علماء الأمة، وله نص واضح في كده اللي عايز يرجع له في مجموع الفتاوى 23 صفحة 346. طب لو أردنا أن احنا نحرر مذاهب هؤلاء العلماء، ممكن نأخذ قول لكل عالم من هؤلاء في هذه المسألة. لو تكلمنا مثلا عن ابن حزم رحمه الله، ابن حزم ذهب على أن العذر بالجهل شامل لكل المسائل، حتى المسائل الظاهرة كمسائل الشرك وغيرها. ويعني لو أردنا أن احنا نحرر مذهب ابن تيمية في هذه المسألة، من تتبع أقواله وجد أنه يعذر في مسائل الشرك، فكل مسلم وقع في الكفر، وقع في مسألة مسائل الكفر أو مسألة مسائل الشرك، لكن تحقق فيه وصف الجهل، تحقق فيه وصف الجهل لا عن تفريط منه أو هوى، ووقع في مخالفة يكفر بها سواء كانت من باب الشرك أو من أي باب من أبواب الكفر أو من غيره، فإنه لا يعد كافرا حتى تقوم، هذه قاعدة مكررة، حتى تقوم عليه الحجة حقيقة وحكما. مسألة الإعذار بالجهل بالضوابط التي ذكرها العلماء هي الأقرب للقرآن والسنة وإجماعات الصحابة، وهي الأقرب أيضا للعقل، وهي الأقرب للعقل. ولذلك شيخ الإسلام نص على أن الجهل عذر في مسائل الدين كلها صغيرها وكبيرها في الأصول والفروع، هذا قول شيخ الإسلام. طبعا هو شيخ الإسلام ساوى بين قاعدة التكفير وقاعدة الوعيد، وبين أنهما من جنس واحد وأن شروطهما واحدة، فيقول رحمه الله: فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فلما قل من فعل كذا دخل النار، هذا وعيد مطلق، لا يعني أن الشخص المعين الذي فعل هذا الفعل أنه من أهل النار، قد يكون ناجي، قد يعذر، قد لا يكون وصله الخبر، قد لا يكون وصله النص، قد لا يكون عرف الأمر، قد لا تكون أقمت عليه الحجة، هذا في الوعيد، وكذلك التكفير، وكذلك في أمر الكفر. فالكفر المطلق إذا أطلقت من فعل كذا فقد كفر، قد لا يكفر صاحبه، قد لا يكون وصله النص، قد لا يكون أتاه الرسول، قد يكون مكرها، قد يكون عنده مانع كبير من موانع التكفير، قد يكون عنده مانع كبير من موانع التكفير، فلا نستطيع أن نطلق عليه الكفر حين ذاك. ولذلك أنا سأعيد هذه القاعدة المكررة، يقول: فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. طبعا الكلام ده له موجود في الاستقامة وفي المنهاج، وطبعا أنا بعتبر أن منهاج السنة النبوية بخلاف كثير من يتكلم يقول مثلا درء التعارض، لا، أنا أرى أن منهاج السنة هو أعظم من درء التعارض في جهات كثيرة جدا، ممكن هذا مشروع مستقل، وهذا مشروع مستقل من مشاريع شيخ الإسلام الكبيرة التي وهب لها عمره. وأنا في حقيقة الأمر كنت أود أن بعد كتاب الشيخ محمد محمود الخضير كنت أود أن أنا أتكلم في كتاب شيخ الإسلام الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، لكن مشكلة كتب شيخ الإسلام كما تعلمون يعني مبعثرة الأفكار، ليست مرتبة الترتيب الأكاديمي الموجود في مثل كتاب إشكالات الإعذار بالجهل، وفيها تناثر أفكار كثيرة جدا لا أستطيع أن أنا أفوت منها شيئا، ولذلك أثرت أن أبدأ معكم أو أن أتلو ما سبق بكتاب الشيخ سلطان حفظه الله تعالى. طيب يا شباب، من تقريرات شيخ الإسلام كذلك تأكيده على أن قاعدة الإعذار بالجهل تشمل كل من اتصف بالجهل المعتبر، ونص على أن من فعل الشرك جاهلا بحكمه لا يكفر، جاهلا بحكمه، خلي بالك من دي، لا يكفر ولا يرتفع عنه وصف الإسلام، طالما أنه يعني القاعدة المكررة، من يعني عرفنا إسلامه بيقين فلا نخرجه من الإسلام إلا بيقين. لم يكفر ابن تيمية عيان الطوائف، خلي بالك من النقطة دي، يعني أنت إذا استقرأت كتب شيخ الإسلام تيمية، وهذا الذي كنا نفعله قديما ونحن نجرد كتب الشيخ، لن تجد أن الشيخ يكفر أعيان الطوائف التي كانت تستغيث بالقبور كالرافضة والتتار، ولا أعيان العلماء الذين كانوا يرون الاستغاثة بالقبور ليست كفرا أكبر كالبكري والسبكي، والردود معروفة وموجودة. ولذلك حتى لما إذا أردنا أن احنا نحرر مذهب ابن القيم تجده بينص كشيخه ابن تيمية رحمه الله على أن عوام الرافضة والجهمية وغيرهم من الفرق ليسوا كفارا، خلي بالك، ولا يطلق عليهم الكفر لأنه يعذرهم بالجهل. طيب من الناس بقى اللي فرح حواليها اشتباكات وإشكاليات ومعارك طويلة وعريضة في هذه المسألة، رجل من المعاصرين، هو رجل مصلح كبير مجدد له نفس في التجديد، لعله من الذين غيروا وجه العالم الإسلامي في أبواب التوحيد وأحدث صحوة كبيرة. فهو من؟ أكيد الناس الآن معايا وعارفين إحنا بنتكلم عن مين. في ضجة كبيرة حول هذا الرجل، ومرة يقال عنه تكفيري، ومرة يقال عنه مش عارف ده، حتى ابن تيمية نفسه نسب له، يعني ابن تيمية الذي سبقه بخمسة قرون أو أكثر نسب له، فيقال ابن تيمية ده أصلا وهابي. من؟ عرفتم الآن أتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحمة واسعة وعافى عنه. الشيخ محمد رجل مصلح كغير من المصلحين، عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الأخطاء بلا شك ككل المصلحين، هو إمام في هذا الباب، جاء في فترة في إشكالات كبيرة جدا في المملكة وغيرها من العالم الإسلامي، هو من رؤوس المصلحين في هذه الفترة كما يقول الشيخ محمود شاكر وغيره من العلماء الذين يعني في الفترة فهما جيدا. لو احنا نريد الان بعيد عن الكلام حول الشيخ محمد لان الكلام حوله له مكان اخر، لكن نريد ان نتكلم الان عن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، نريد ان نحرر مذهبه في قضية العذر بالجهل. طبعا الشيخ له كتاب مشهور جدا ومعروف اسمه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. طبعا الشيخ كان بيقرر ان المعين يمكن تكفيره، لان فيه موجة كده طلعت ان انت لا يمكن انك تكفر اي احد، لا، من وقع في الكفر وانتفت عنه الأسباب وتوفرت الشروط فيمكن تكفيره عادي، مش مشكلة، التكفير حكم شرعي مثله مثل أي حكم، وإذا قامت الحجة على مرتكب هذا الفعل أنه كافر فيكفر بالشروط المعروفة إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع. فالشيخ محمد في هذا الكتاب بيبين أن المعين يمكن تكفيره، ما فيش مشكلة خالص، ولا يعني لم يكتب هذا الكتاب ليقول بنفي العذر بالجهل عموما طبعا. وهذا الكتاب كما تعرفون كان ردا على سليمان ابن عبد الوهاب على أخيه. ومع تقررات أئمة الدعوة الكثيرة في العذر بالجهل إلا أن ثمة أمرا غريبا، وهو أنهم أهملوا الأدلة الدالة على الإعذار بالجهل فلم يكن لها ذكر في كتبهم ومؤلفاتهم بالصورة الظاهرة، ومن الأمور التي يفترق فيها أئمة الدعوة عن ابن تيمية، ولذلك هم خالفوا شيخ الإسلام في هذا. طيب بعيد يعني هنا يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بخلاف بقية أئمة الدعوة من بعده كان ينفي القول بالإعذار بالجهل. لو أردنا أن احنا نحرر مذهب الشيخ ابن عثيمين وهم من 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 أبرز القائلين بالعذر بالجهل في المتأخرين من أئمة الدعوة النقدية المتأخرين، الشيخ ابن عثيمين متوفى سنة كام يا شباب؟ ها معايا؟ متوفى سنة كام؟ هذا الإمام الكبير الجهبذ متوفى سنة 1421 هجرية، قرر أن المسلم الذي وقع في الكفر أو في الشرك جهلا منه بحكمه، يعني بحكم أن الذي وقع فيه كفر أنه لا يكفر، ولذلك من أقواله المشهورة قال، اسمع، قال: فمن كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين. فمن كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين. الدرس الكتاب ده بالذات عبارة عن عقد منظوم في سلك واحد، يعني تحتاج انك تسمعه من اوله الى اخره، والا الفائده فيه ستكون شبه منعدمه. طبعا الشيخ له مواقف عمليه توضح ان المسلم الذي يقع في الشرك جهلا منه لا يكفر ولا يخرجه ذلك عن الاسلام. ولا يخرجه ذلك عن الاسلام. طيب، موقف الجماعه المانعين من الاعذار في التقريرات السابقه. احنا عايزين نفهم بقى البنيه الاستدلاليه لاتجاه الاعذار بالجهل في مسائل الشرك. طبعا هناك يستدلوا بادله من الكتاب والسنه والاجماعات والمواقف العمليه للعلماء وفي القرون المفضله، يعني من ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، والمعنى ان جهلنا او اخطانا، اي لا تؤاخذنا ان ذهلنا عما كلفتنا به او جهلناه. وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. فلا شك ان المخطئ يشمل الجاهل بالضروره. لذلك شيخ الاسلام يقول واذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنه أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموما، فده دليل على أن الله لا يحاسب من هذه الأمة مخطئا على خطئه، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة. ده كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ويرى شيخ الإسلام أن المخطئ لا يكفر سواء كان خطأه في أصول الدين أو في فروع الدين، وله نصوص في ذلك كثيرة، منها نص مهم جدا في المجلد الثالث صفحة 229 من مجموع الفتاوى. وقول الله تعالى في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى قد فعلت. طبعا لم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو ظنية، والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأ قطعا. قالوا فمن قال إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم، ها، فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. دي قضية خطيرة جدا، إذا قال ذلك خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم، كما يقول شيخ الإسلام في المجلد 19 صفحة 210. وطبعا استدلوا بأدلة غير ذلك كثيرة جدا، منها الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وحديثه في الصحيحين، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. لما جمعه الله تبارك وتعالى قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. طبعا هو لم يشك في القدرة، في قدرة الله تبارك وتعالى كما يقول شيخ الإسلام، وإنما شك في فرد من أفراد القدرة فعذر بجهله ونجا يوم القيامة بين يدي الله. الإجماع قائم على أن الرجل لم يكفر، هذا الرجل الذي قال لئن قدر الله علي، ولكنهم اختلفوا في المنع الذي منع من إلحاق وصف الكفر به على قولين. لماذا لم يكفر؟ لماذا نجا في الآخرة؟ الأول أن ما صدر منه لم يكن كفرا أصلا ولا يدخل في دائرة المكفرات، فهو بالتالي لم يكفر لأنه لم يفعل ما هو كفر. أو أن ما صدر منه كفرا أكبر ولكنه كان معذورا فيما صدر منه، وهذا القول الثاني عليه الجمهور، عليه جمهور أهل العلم، حزم بن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن الوزير اليماني والشيخ عبد الله ابو بطين والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كذلك. فقالوا فما فعله لم يكفر به لانه كان جاهلا. فالكافر هنا تستطيع ان تقول انه من عاند الحق لا من جهله، من عاند الحق لا من جهله. الناس مركزه معايا يا شباب ولا في مشكله؟ يعني أنا بحاول قدر المستطاع أن احنا من وقت لآخر كده نتحسس الإخوة هل هم يعني يركزون معنا وأن هناك أي إشكالية يمكن أن تقطع عليهم الفائدة. بس ومن الأدلة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من البشارة والنذار. وقال تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، كما في آية الأنعام. وقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وطبعا حديث الاحتجاج يوم القيامة، إن أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. وهؤلاء كلهم يعذرون، هؤلاء كلهم يعذرون، أصم ما سمع، والرجل الأحمق أنه ليس عنده آلة التكليف فيعذر بهذا، والرجل الهرم الذي جاءه الرسول هو لا يتبين الأمر، ورجل مات في الفترة يعني لم يأته رسول، لم يأته رسول. إذن ننقد الآن الاستدلالات الخاطئة على الإعذار بالجهل، الاستدلالات الخاطئة على قضية الإعذار بالجهل. يعني أحيانا لا يكون أصلا النص متعلق بباب الإعذار بالجهل، ولكن يوضع هكذا، يعني يحشر هكذا حشر في على أنه من باب الإعذار بالجهل. ألا يكون النص متعلق بباب هذه الأصول راجعة إلى أصلين كليين، فلا تكليف على العباد إلا بالشرع المنزل، وأن الشرع المنزل لا يلزم الجاهل به، أو لا يلزم الجاهل به أن يعمل به، ولا يعرفه أصلا فكيف يعمل به؟ يبقى لا تكليف على العباد إلا بالشرع المنزل، وأن الشرع المنزل لا يلزم الجاهل. لما نيجي نتكلم عن مسألة التحسين والتقبيح العقلي باختصار شديد جدا، لأن لها مدخلا قويا في الإيمان وقضية الإعذار بالجهل، هناك ثلاثة اتجاهات مشهورة: اتجاه الأشاعرة، واتجاه المعتزلة، واتجاه الوسط اللي هو اتجاه أهل السنة والجماعة، تستطيع أن تقول أنه اتجاه الصحابة رضي الله عنهم. جمهور الأشاعرة قالوا لا، العقل لا يحسن ولا يقبح، وإن المدح والذم والحسن والقبح والثواب والعقاب ليس له طريق إلا الوحي فقط، فما حسنه الوحي فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح. طب يا جماعة، لو أن الوحي حسن السرقة فتقولون بحسنها؟ يعني هم يجوزون هذا، أن الوحي قد يحسن أشياء يقبحها العقل، ويقبح أشياء يحسنها العقل. هؤلاء هم جمهور الأشاعرة. المعتزلة وكثير من المتردية، أو كثير من المعتزلة والمتردية، قالوا أن العقل هو الذي يحسن ويقبح، وهو العقل بس، والذي يدل على المدح والذم، ولعل ذلك أثر من آثار المعتزلة عند المتردية. وقول الأشاعرة هو عبارة عن ردة فعل ليه؟ ردة فعل ليه المعتزلة؟ فبيقولوا أن العقل هو الذي يحسن ويقبح، وهو الذي يدل على المدح والذم، وهو الذي يوجب ويحرم. العقل الشريعة بتأتي بعد ذلك كشفة، يعني أمر الشريعة مش مهم، لكن هو الأصل العقل. طيب احنا كويس، نبقى ناس بتقول أن الشرع بس هو اللي بيحسن ويقبح، وناس بتقول أن العقل بس هو اللي يحسن ويقبح. جميل جدا. الجماعة أهل السنة قالوا أن العقل يمكن أن يدل على الحسن والقبح في الأفعال، وتسمى تلك الأفعال قبل الشرع حسنة وقبيح، وتكون محلا للمدح والذم، ها، لكن لا يترتب على ذلك لا تحريم ولا ثواب ولا عقاب ولا أي حكم شرعي إلا بوجود الإيه؟ إلا بوجود الوحي. طبعا ده جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعد التابعين. مين بقى يقدر يقول لي بقى المذاهب الثلاثة تاني بسرعة كده؟ يبقى مذهب بيقول إن العقل لا يحسن ولا يقبح، والتحسين والتقبيح موكول بس للشريعة. المذهب الثاني بيقول لا، الحسن العقل هو الذي يحسن ويقبح ولا يحتاج، ويترتب على ذلك المدح والذم والثواب والعقاب. هي دي الخلاف بينهم وبين أهل السنة. بيقول لا، العقل بالفعل يحسن، قد يحسن وقد يقبح، ويترتب على ذلك مدح وذم، لكن لا يترتب ثواب وعقاب، إنما الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ على بيان الشرعي، على ما ورد في الشرع. ودي الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل السنة بصفة عامة. ولا يترتب على ذلك طبعا تحليل ولا تحريم، لا يترتب على تحسين العقل وتقبيح تحليل ولا تحريم، تحليل ولا تحريم، ده كلام أهل السنة. ولذلك ابن القيم يقول: الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، إذ لو ثبت بدون الرسل، والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. احنا عايزين ننتقل بقى نقلة سريعة، نشوف الجماعة الذين لا يعذرون بالجهل وما حججهم في ذلك. طبعا كثير لا تعذر بالجهل من المعاصرين، بعض من لا يعذر بالجهل في الشرك من المعاصرين اضطر حتى لا يصطدموا بالنصوص أن يفرقوا بين الثواب والعقاب وبين الأحكام الشرعية الأخرى. وحاصل التفريق عندهم، وحاصل التفريق عندهم أن الثواب والعقاب لا يثبت إلا بالشرعي، وأما الأحكام الأخرى من الوجوب والحرمة والطاعة والعصيان والأحكام المترتبة على ذلك في الدنيا كالأحكام المترتبة على الكفر، مثل عدم الدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليهم والاستغفار لهم وأكل ذبائحهم ورفع الزكاة لهم ونحو ذلك، فهي من الأحكام التي لا يعذر فيها أحد قبل الشرع وبعده. فوصف الشرك وحكمه ثابت لكل من وقع فيه، هكذا يقولون. وكذلك الفواحش المعلومة بالفطرة والعقل تعد ذنوبا ولو لم يأت الخبر بها. طبعا ده مخالف للنصوص ولكلام المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام، الذي يرى أن من يقع في الشرك جهلا لا يرتفع عنه وصف الإسلام ولا تثبت له أحكام الكفر، إذ إن الجهل مانع من إلحاق التكفير به أو إطلاق التكفير عليه أو إطلاق التكفير عليه. طبعا الشرع المنزل لا يلزم الجاهل به أو لا يلزم الجاهل به، فالصحيح الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن الجهل عذر في كل مسائل الدين، في الأصول والفروع والأحكام لا تلزم العبد الجاهل بها. والتكفير أصلا قائم على القصد والنية، قضية التكفير قائمة على القصد والنية. طيب شروط قيام الحجة، شروط قيام الحجة يعني أقمت عليه الحجة، ما هي شروط قيام الحجة؟ أولا فهم الحجة، وده أمر مهم، ده أمر مهم جدا وفاصل بين القائلين بالعذر والقائلين بعدم العذر بالجهل. التانيين بيقولوا لأ، هو مجرد إنه يبلغه بس، مش شرط يفهم البلاغ، مش شرط يفهم الحجة. لا، هو لابد أن يفهم الحجة بمعنى إدراك الخطاب الشرعي ومعرفة دلالته على الحكم وتصور المراد منه على وجه صحيح. فالحجة لا تقوم حتى يصل إلى فهم الشخص المعنى هذا المطلوب، لابد أن يصل إلى فهمه هذا، لابد أن يفهم الحجة. وفي قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إيه؟ حتى يسمع كلام الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود لا يقوم بمجرد السمع. أنت ممكن تبلغ واحد أجنبي فرنسي ألماني إيطالي، هو بلغه بلغتك لكنه لم يفهم ماذا تريد أنت من هذا. قال: إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى، فلابد أن يفهم فهما تقوم به عليه الإيه؟ الحج. يعني ممكن يكون عربي، يكون شخص برضو عربي لكنه لا يفهم بعض الألفاظ في البلاغ في النص، فلابد أن يفهمها أولا. ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه، لابد أن نفسره له، لا نقول له لا خلاص أنت بلغك وقامت عليك الحجة وأنت تكفر إن لم تستجب، هذه مصيبة. فالمعتبر عند شيخ الإسلام ليس مجرد هذا الذي يعني يقول به العقل ويقول بالمنطق، فالمعتبر عند شيخ الإسلام ليس مجرد بلوغ النص، وإنما فهمه ومعرفة المراد من هذا النص. وذلك الشيخ ابن بليهد يقول إن الحجة تقوم بفهم الحجة لا بمجرد البلوغ، مجرد البلوغ مش مشكلة، لابد أن يفهم ما الذي بلغه، ما هو هذا النص، ما المقصود منه. ولذلك الإمام الغزالي يقول: وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، وشرطه، نعم لابد، وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. والشيخ ابن عثيمين يقول: الذي نراه أن الحجة لا تقوم إلا إذا بلغت المكلف على وجه يفهمها، لكن نعرف أن أفهام الناس تختلف، من الناس من يفهم من النص معنى جليا كالشمس ومعنى لا يحتمل عنده أي شك، ومن الناس من يفهم النص فهما أوليا مع احتمال شك في قلب، فالأول في قمة المعرفة والعلم، والثاني في أول العلم، والثاني قد قامت عليه الحجة بلا شك لأنه فهم منه ما يراد به، لكن ليس على الفهم التام الذي فهمته الطائفة الأولى كأبي بكر وعمر. وأما من بلغه النص ولكنه لم يعرف منه معنى أصلا كرجل أعجمي بلغه النص باللغة العربية ولكن لا يدري ما معنى النص، فهذا لم تقم عليه الحجة بلا شك. أظن كلام شيخ ابن عثيمين واضح. وذلك شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 23 306، خصوص دي مهم ترجعوا لها يا جماعة، مهم جدا أنكم ترجعوا لها. نعم. قال: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. النص واضح وجميل ومهم جدا ومحكم، فلا بد من بلوغ الحجة بلغة يفهمه المخاطب، وهذا قال ما عليه الصحابة وما عليه جماهير أئمة الإسلام. طبعا شيخ محمد بن عبد الوهاب له رأي في هذا، ويرى أن قيام الحجة بمجرد البلوغ ولا يشترط الفهم، وكذلك الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن وعبد الله أبو بطين. ولا شك أن نتيجة هذا القول تصل إلى إغلاق باب العذر بالجهل، يعني هو في النهاية سيقول الأمر إلى إغلاق باب العذر بالجهل. فليس كل من اجتهد أو استدل يتمكن من الوصول للحق، سواء في أصول الدين أو في فروع الدين. وأنا بسوي بين الأصول والفروع شيخ الإسلام في مسألة الإعذار بالجهل. طبعا أئمة الدعوة النجدية اعتمدوا على بعض النصوص، منها قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا غير صحيح لأمور، أن سياق الآية لا يدل على ذلك، وإنما يدل على عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل المخالفين المكلفين. أن الآية فيها عمومان، الأول العموم في كل من بلغه القرآن، وهنا يلزم العجمي النصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. طبعا المقصود بالسماع هنا السماع بالحجة على وجه يبين حقيقتها كما هي، ويوضح حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة ما يدعو إليه على الوجه الصحيح. والكلام ده يمكن الشيخ الألباني قرره كثيرا، ومن أظهر تقريراته تقرير في السلسلة الصحيحة في المجلد التاسع صفحة 21. طيب اذكر لنا بعض الأدلة الأخرى يا مولانا التي قال هؤلاء الناس. قال من أدلتهم كذلك على عدم الإعذار، قالوا على عدم يعني لزوم فهم الحجة، لكن فقط تبلغ الحجة، إذا بلغت الحجة خلاص انتهى الأمر. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ابن كثير يقول أي وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك وطلب منك الأمان ليسمع القرآن منك ويتعرف على حقيقة الأمر ويفهم حقيقة ما تدعو إليه، فأجره من القتل وأعطه الأمان حتى يتيسر له ما أراد لعله يتوب ويرجع عن شرك. يبقى هو لابد هنا ليس مجرد بلاغ الحجة أو مجرد السماع، لكن السماع معه فهم لما يسمع، معه فهم لما يسمع، فلابد من فهم الحجة ليس مجرد بلاغ الحجة، هذا أمر مهم. لذلك يقول أبو سعود حتى يسمع كلام الله ويتدبره، خلي بالك من هذا الكلام، ويتدبره حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة ما يدعو إليه. والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء آخر في الفهم لكونهم من أهل اللسان والفصاح. مجرد أنك تسمع شيء لا تفهمه لا تقوم عليك حجة بهذا، لا عقلا ولا عرفا ولا لغة. ولذلك ستجد كلام المفسرين متطابق، يعني متوافق على هذا ومتعاضد في هذه الجزئية. فالقول الصحيح أن المناط في قيام الحجة راجع إلى تحقق الفهم في المعين، أنه فهم فعلا الكلام الذي بلغه. ومن أهل العلم المعاصرين من يذهب إلى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة يشترطون فهم الحجة، والكلام ده ذكر الشيخ عبد الرزاق معاش في كتابه العذر بالجهل. طبعا الصحيح من خلال كلامهم خلاف هذا. وهناك من شروط قيام الحجة أيضا شرط عدمي، وهو انتفاء الشبهة، ما عندوش شبهة، لأن قد تكون هناك شبهة قوية جدا منعته من الفهم الصحيح للنص، ودي مشكلة كبيرة جدا. والمعنى ألا تعرض للمسلم شبهة توجب له عدم إدراك المراد الصحيح من النص. قال أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، من جهة التأويل الشبهة. والعلماء كانوا يعدون الجاهل كالمتأول في الحكم، وكان ابن تيمية يخاطب علماء الجهمية ويقول لهم، خلي بالك من القول المهم ده لشيخ الإسلام وهو يوضح بجلاء منهج الشيخ في هذا، يقول أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون. لماذا؟ لأنكم جهال. النص نفيس جدا. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. ولا شك أن المتأول أولى بالإعذار من الجاهل، لأنه اجتمع في حقه جهلان، جهل بالحكم الشرعي وجهل بأنه يجهل، وجهل بأنه يجهل. وممكن نرجع لنصين مهمين جدا لشيخ الإسلام في المنهاج والمجموع، المنهاج 5 239 والمجموع المجلد 23 صفحة 346، نصين في غاية النفاسة. فابن تيمية يعد انتفاء الشبهة شرطا في التكفير، لازم لو ما يكونش عنده شبهة، لو عنده شبهة لا نستطيع ان احنا نطلق عليه. فلذلك شيخ الإسلام تيمية لم يكفر البكري ولا السبكي رغم تجويزهما الاستغاثة الشركية، ليس مجرد التجويز، ده صنف مصنفات في جواز ذلك، وهو يرى اصلا ان الاستغاثة الشركية يكفر مرتكبها او فاعلها. فلماذا لم يكفر هذين العالمين برغم انهم يقولون بذلك ويفتون به ويجوزونه، بل وصنف في ذلك؟ لانه ماذا؟ لانه وجد ان عندهم شبهة تمنع الفهم، لذلك تمنع هذه الشبهة، بالتالي ستمنع ستمنع اطلاق حكم التكفير عليهم. طبعا ممن اكد ان الشبهه تمنع من التكفير ابن القيم والذهبي والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين وابن الوزير وابن حجر، وحتى الشيخ العز بن عبد السلام، الامام العز بن عبد السلام رحمهم الله جميعا. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم. الادله الداله على الاعذار بالجهل هي الادله الداله على الاعذار بالشبهه ذاته، يعني ده من باب أولى طبعا. ومن الأدلة الخاصة في الإعذار بالشبه إجماع الصحابة على عدم تكفير من استحل شرب الخمر من الصحابة. الرجل كان عنده شبهة قدامة وشرب بناء على هذه الشبهة ولم يكفره، رغم أنهم أقاموا عليه الحد لكن لم يكفره. يبقى هم استحلوا الخمر لطرق الشبهة من سوء فهمهم للنص الشرعي. فعمر رضي الله عنه لم، وهذا إجماع من الصحابة، عمر لم يكفرهم ولم يعترض عليه أحد من الصحابة رضوان الله الشبهة، لأن حقيقة مذهبهم أنهم لا يعبدون الله تعالى ولا يلتزمون بأصول شرائع الإسلام، لذلك لا يعذرونهم بالشبهة. سنجد بعض الناس، وأنا أختم بهذا إن شاء الله، يخالفون في شرط انتفاء الشبهة، وقد استندوا في ذلك على تقريرات أئمة الدعوة النجدية، الشيخ عبد الله بطين والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وقد نصوا على أن وجوب التوحيد وتحريم الشرك ظاهر في النصوص. سنتوقف إن شاء الله عند أنواع قيام الحجة، وهذا ما سنبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أكرر يا إخوة صدقائك الأسئلة، لكن أكرر أن من لم يسمع هذا الكلام من أوله إلى آخره على نمط واحد وانتبه، فربما لا يستفيد كثيرا من هذه الدروس، لأني أتوسع بعض التوسع وأتكلم في بعض الأشياء وفي شبهات وفي ردود وفي كلام، فلا بد من الانتباه والسماع الجيد للدرس حتى تستطيع أن تخرج بفائدة حقيقية من هذه الدروس. أنا سأتوقف عند هذا القدر حتى لو أطيل أكثر من ذلك.